إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد حرص الإسلام على جمع هذه الأمة، فقال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيق ذلك في الواقع، على أن تجتمع هذه الأمة ولا تتفرق. وشرع الله سبحانه وتعالى كثير من التشريعات القصد منها أن يجتمع الناس، مثل صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أحد مقاصدها أن نجتمع على اختلاف أشكالنا وألواننا وأطيافنا وأفكارنا أو مذاهب الناس أو قومياتهم أو نسبهم، لكن القصد أن يجتمعوا فيستمعوا إلى ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الجماعة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم للناس على أن يحضروا صلاة الجماعة، هذا جزء من دعوة الأمة لأن تجتمع. الصوم، كونهم يصوموا كلهم في شهر واحد في وقت واحد، اللي في المشرق واللي في المغرب واللي في الشمال واللي في الجنوب، كلهم لا ينعقد صومهم إلا من طلوع الفجر إلى الغروب في نفس الشهر في نفس الموسم في نفس العام، هذه دعوة للاجتماع. فحينما تصوم تشعر بأن أخاك المسلم اللي في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب صائم معك، فهو شهر رمضان عند كل الأمة، فكل الأمة مجتمع. الحج على سبيل المثال، كل الأمة تشعر بذلك، سواء كان الطائع أو العاصي، القريب أو البعيد، العربي أو العجمي، الغني أو الفقير، الكل يشعر أن هذا هو موسم الحج، فيجتمعوا جميعا في موسم واحد ومكان واحد. العيد، الكل يعيد في موسم واحد، بعد عرفات يعيد الناس سواء كان شرقا أو غربا. هذا دعوة من الله تعالى لهذه الأمة أن تجتمع، ولذلك شرع لها بعض الشرائع. القبلة، توحد القبلة، كل المسلمين يصلون إلى قبلة واحدة، شرق غرب أبيض أسود فقير غني، تصلي إلى قبلة واحدة. توحيد الاعتقاد تجاه الله عز وجل، هذه كلها أشياء مقصودة رسمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم للمحافظة، للملمة هذه الأمة على اختلاف أشكالها وألوانها. الله تعالى خلقنا شعوب وقبائل، شعوب وقبائل الله تعالى خلق الناس، أشكال وألوان، هذه آية من آيات الله، لغات ولهجات. طيب إيش اللي يجمع الناس؟ جمعهم الدين، جاء الإسلام فوحد الناس، فجمعهم بقبلة واحدة، جمعهم باعتقاد واحد، كلنا اعتقادنا واحد تجاه الله، ما حد يعتقد ثنائية ولا يعتقد بتثليث الإله، إذن هذا مو مسلم. كلنا نعتقد بأن الله ربنا واحد، كلنا اعتقاداتنا بالله تنزيه لله وتقديس، كلنا اعتقادنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا، ومفتاحك للدخول إلى هذا الدين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نتوجه إلى القبلة، كلنا نصلي الجمعة والجماعة، نصوم في وقت واحد. إذن هذه الأشكال إنما هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة من الله تعالى على أن نكون أمة واحدة. الله تعالى قال وتعاونوا جماعة على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل حارب الإسلام كل ما يؤدي إلى الفرقة وكل عوامل التفرقة ولو كانت هذه العوامل بسيطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهو الصاحب الأول، الصاحب القديم، من أوائل من أسلم، من أوائل الناس الذين أسلموا بمكة قبل الأنصار، قال لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. ليش قال الكلام هذا؟ بس لأن أبا ذر عير رجلا فقال يا ابن السوداء، ويقال أنه قال هالي بلال بمشاحنة، وهذه بقيت مع أبو ذر من الأشياء اللي كانت بقيت فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، يعني ما زالت الجاهلية مؤثرة فيك، وما زالت فيك نعرة العرب أنهم يفتخرون بأنسابهم وبأسمائهم ويرون غيرهم أقل منهم. هذا أبو ذر من الأوائل، فقال إنك امرئ فيك جاهلية، وقد أثنى عليه خير كثير النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر، قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، أمة كان لوحده، ومع هذا ما جامله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا صاحب الأول، هذا من القدماء، ما جامله. كل شيء يؤدي إلى تفتيت الأمة ولو كان بسيطا وتجزئتها حاربه الإسلام. بل أكثر من هذا، دعا حتى إلى الاجتماع على الطعام، حتى إذا أكلنا ليش كل واحد يتفرق يأخذ أكله ويقعد على جنب، بل دعاهم للاجتماع على الطعام. قالوا يا رسول الله، اشتكى بعض الصحابة، قالوا ناكل بس ما نلقى البركة، نخرج مع بعض في سفر، إذا جاء السفر كل إنسان أخذ زادة، هو حتى طريقتهم في السابق إذا سافروا كل واحد يأخذ زادة معه، ما عندهم في جيوشهم وفي حروبهم ما عندهم إمداد وتموين مثل الجيوش الحالية الآن، في فرقة كاملة إمداد تمد الناس وتموينهم ما عندهم، فكل واحد زاد معه، فإذا جاء وقت الطعام كل واحد فتح السرة اللي معه وبدأ يأكل الخبز ولا اللعن. فقالوا يا رسول الله ناكل ما نلقى بركة ما نشبع، قال لعلكم تتفرقوا في الوديان، اجتمعوا على طعامكم يبارك الله تعالى لكم فيه. هذا أحد أسباب اللي جعل لا توجد بركة تفرقكم، تجمعوا حتى في الطعام، قال اجتمعوا يبارك الله تعالى لكم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني خلكم مجموعة مع بعض، أنتم أمة واحدة على اختلاف أشكالكم، حتى المبيت حتى بتنام وعندك أصحابك نام معاهم لا تنام لحالك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر أن يسافر لوحده، فقال المسافر شيطان، وقال لو يعلم الناس ما بالوحدة ما سار راكب بليل. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل لوحده، خاف عليه، يمكن تقص بالليل، يمكن تموت، يمكن تجيك سكتة قلبية، يمكن يجري عليك شيء، يمكن يهجم عليك ناس. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بناء هذه الأمة بناء جماعي، كن مع بعض أمة واحدة متآلفين متحابين. بل نهى صلى الله عليه وسلم عن أشكال من البيوع تؤدي إلى البغضاء، أي شيء يؤدي إلى أنك تزعل مني أزعل منك، تنفر مني أنفر منك، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهذا المزايدة مثل يسوون الدلالين، يزايد يحضر وهو ما يبي يشتري، وأنت عندك سلعة بتبيعها فتقول له أنت بألف، هو يقول 1050، بعدين تقول له 100 يقول 1200، تقول له 1300 يقول 1400، هذا دلال صاحبه صديقه واقف، فهو لا يريد الشراء وإنما يريد أنا لو اكتشفت بعد ذلك بعد ما اشتري هذا السلعة أن هذا النصاب اللي قاعد إنما هو صديق للدلال البائع، أنا راح أحقد عليه، بل راح أحقد على السوق كله، وراح أعتقد أن هذا السوق هو مجموعة من العصابات الذين جاءوا يسرقون أموال الناس، هذا نجش. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في سبيل المحافظة على صفاء القلوب، لا أحد منا يتحامل على الثاني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، لأني أشعر أنه هو نوع من اضطهادي للحاجة، كوني محتاج أقول عطوني فلوس ما حيساعدني، فيأتيني واحد يقول حاضر اشتبي، تبي 1000 رجح 1500، 1500 رجح 2000، فأشعر بالتحامل، الله أعطاك فلوس ساعدني، فيصير في نفسي شيء من الحقد عليه. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع على بيع أخيك، علشان لا يصير تفرق ولا يصير قلوبنا التحامل على بعض، يعني إذا واحد عنده سلعة باع قال يا جماعة من يشتري السلعة هذه ب100 دينار، قلت يا جماعة ترى نفس السلعة أنا بيعها ب90، وبيزعل مني، أنا صح نزلت لكن تعمدت أني أنزع عشان تمشي سلعتي ما تمشي سلعته. هذا نهى صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخي، لا تخطب على خطبة أخوك أصلا. واحد خطب وحدة يقوم أنا أروح أدش وأروح أخطبها كوني أنا أكثر وجاهة يمكن يقبلوني ويطردونه، كدرت حالة وخربت عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله في النهاية توتر قلوب، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن تتوتر حتى مثلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان واحد جاء من البادية ولا واحد من برا البلد ولا واحد من برا السوق فأتى ببضاعة، فأول ما يدش السوق نتلقى احنا نقول له تبيع احنا نشتري منك ب100، يمكن هي بالسوق تسوى 150 لكن احنا نتلقاها لأنه ما يعرف السوق أصلا، فنقول احنا نشتريها منك ب150، تلقي الركبان فيبيعك ب100، مسكين إذا دش السوق لقى أو عرف اكتشف أن سلعته تسوى 150 فيحقد علينا يقول هذا بلد حرامية كلهم نصابين. هذا نوع من البغضاء التي راح تحصل في القلوب، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يعني تأخذ بضاعته قبل أن يدخل إلى السوق أو بصورة مشابهة، فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. بل نهى صلى الله عليه وسلم حتى عن الهمس، قاعدين اثنين مع بعض تتهامسون يمكن الشيطان يدخل الثاني يقول له شوف ترى الجماعة يحشون يتكلمون فيك، فيقع في نفسه شيء، هذا كله في سبيل جمع القلوب أن لا تتفرق الأمة، وأن لا يحمل بعضها على بعض، وأن لا نتجزأ، وأن لا نتقاسم ونصير أمة مفرقة فنضعف. وإذا تفرقت الناس ضعفت، ضعف إيمانها، ضعفت قوتها، ضعفت عقيدتها، ضعف كل شيء فيها، لأنها تخللت. كما قالوا يا بني يكونوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقنا تكسرت أحدا. والله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم تروح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شكل من أشكال التفرق، وأوجب حقوقا، حقوق بين المسلمين، أشكال وأنواع من الحقوق. خذها أولا، حقوق قلبية بين كل مسلم وأخوه المسلم، هذا يوجبها. هذا المسلم سواء أسود أبيض، فقير غني، عجمي عربي، من بلدي ما هو من بلدي، ما دام دخل معي تحت مظلة الإسلام وجبت له الحقوق هذه. حقوق قلبية، وهو أنك تحبه كونه مسلم، مو شرط يعني تعشقه، لكن تحب الخير له كون مسلم، تحب الخير كما أنك تحب الخير لكل الناس، لكن مسلم له خصوصية أكثر، فتحبه وتحسن الظن به، ما تسيء الظن فيه، قل لا والله هو متعمد يعمل هذا وهو يريدني، وإنما تغلب حسن الظن به، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه ولمصيبته، وما أصابه فإنك تحزن له، سواء كان فردا أو شعبا. هذا يسمونه حقوق قلبية داخل قلبي تجاه أي مسلم. إذا شفته مستانس أستانس أنا، إذا شفته حزين أحزن له، هذا داخل قلبي، ما تكلمت أنا فيه، أتفاعل معه، أحاول أن يحسن الظن فيه، ما أحسده، أتمنى له الخير. هذا عشان أنت تعيش حياة سعيدة نبوية، لازم تسوي بالشكل هذا، لازم تخلي قلبك نظيف على كل الناس وبالأخص أخوانك المسلمين. ثانيا، حقوق لسانية، شيء يتعلق باللسان، ترد عليه السلام إذا سلم عليك، تشمت العاطس إذا عطس، تثني عليه بالخير، تعلم جاهلهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تدعو لهم، تفزع لهم، هذه حقوق لسانية. هذا مسلم، مسلم مو ديكور، مسلم لازم يتفاعل مع إخوان المسلمين المجموعة اللي هو ينتمي لها. وليش حقا نصلي معكم جماعة؟ لماذا أنا أقف على هذا المنبر وأخطب؟ عشان نؤسس ونغرس في نفوسنا هذه الحقوق، ونطلع احنا متعالفين بين الرحمة والمحبة والسكينة، ونقضي على كثير من التجزئات التي فعلها الأعداء لتجزئة هذه الأمة وتقسيمها بأشكال سيأتي بيانها. وهذا أقل ما تقدمه لإخوانك المسلمين، أقل شيء أن يكون هناك حقوق لسانية وأن يكون هناك حقوق قلبية. فما فائدة انتمائك لباقي أمتك ولإخوانك المسلمين وأنت لا تعيش معها لا همومها ولا تعيش فرحها ولا تتفاعل مع إخوانك؟ شنو فائدة أنا أصلي معك الجمعة ونقعد مع بعض ونسلم على بعض ونمشي، وأنا أقل القليل ما أدعو لك، أقل القليل؟ ما فائدة أن نكون إحنا أمة واحدة، قبلتنا واحدة، أسماءنا متشابهة، ربنا واحد، ديننا واحد، قرآننا واحد، وبعدين أنا ما أتفاعل حتى مع أقل القليل؟ أقل ما يصيبك حتى قلبي ما يحزن من الداخل؟ هذا إيش الإسلام؟ إذن أنت لن تستمنتمي للإسلام، إنما لك انتماء آخر. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فلا يشعر الإنسان بإخوانه أيا كانوا، ولا يلزم نفسه بحقوقهم القلبية ولا حقوقهم اللسانية، إذن عنده شيء آخر هو يوالي ويعادي عليه، ليس الإسلام، وإنما في شيء آخر سأذكره وسأبينه بعد ذلك. ولذلك أوجب الشارع الحكيم هذه الحقوق. وهناك حقوق مالية بينك وبين إخوانك المسلمين، كالصدقة والزكاة والإحسان إليهم، هذا مو حق لساني، هذا مو حق قلبي، حق فلوس، حقوق مالية. أنك إذا جاء موسم الزكاة تطلع الزكاة، تروح تتحسس، تشوف الفقير المسكين العامل المحتاج المديون الغارم، وتعطيه من هالفلوس هذا. وفي أموالهم حق معلوم الله حطه للسائل والمحروم، سائل محروم مسكين منكسر، ما عنده فلوس إقامات، مو قادر يدخل عياله المدارس، عياله مرضى مو قادر يعالجهم، أعطيه من هالفلوس هذه. الله تعالى وزع الأموال، فعلى الإنسان أن لا يبخل مما أتاه الله سبحانه وتعالى، وهي مخلوفة عند الله سبحانه وتعالى. هناك صدقات وهي مواساة للناس، هناك إحسان، هناك إطعام طعام إلى آخر ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: إن في المال حقا سوى الزكاة. يعني في حقوق ثانية غير الزكاة، في إحسان للناس، في صدقات إلى آخره. رابعا، الحقوق البدنية، خلصنا من الحقوق القلبية ما تحسد، خلصنا من الحقوق اللسانية، الدعاء، ما أسب، ما أشتم، ما تعد عليهم، خلصنا من الحقوق المالية، وهو أنك تتصدق وتعطي وتطعم. هناك حقوق بدنية كنصرة المظلوم، يعني حق جسم أخوك بدنه، كنصرة المظلوم وفك الأسير ومساعدته ببدنه إن كان مريضا أو غير ذلك، هذه كلها حقوق جاء الشارع الحكيم لكي يؤصلها بين المسلمين. ثم جاء المستعمر فزاحم هذه الأمة الكبيرة وجزأها بتجزئات جديدة، فجعل انتماءات جديدة تجزئ هذا الإسلام. جاء المستعمر فجزأ، يعرف يقول مشكلة عندنا، أنا ما أقدر أمنع الناس من صلاة الجمعة. مستعمر ما يستطيع، ولا العدو ولا الشيطان، لأن صلاة الجمعة لها قدسية خاصة عند المسلمين، ما يقدر ولا يقدر يمنعك من صلاة الجمعة، ولا يستطيع أن يمنعك من كثير من الحقوق، لا البدنية ولا اللسانية ولا القلبية ولا المالية. إذا ما العمل؟ إذا لازم أدور انتماء ثاني أغرسه في نفوس الأولاد منذ الصغر، وأغرسه في نفوس الشعوب، فأجعله بديل عن الانتماء للإسلام. ليش أخلي الناس يوالون ويعادون عن الإسلام؟ ليش أخلي والله حقي علي لأنه مسلم، لا أحط شيء ثاني غير الإسلام. أخلي الانتماء أحيانا للنسب، الانتماء للشخص، الانتماء للقبيلة، الانتماء للمذهب، الانتماء للفكرة. فمن يحمل فكري فهو معي، من يحمل جنسيتي فهو معي، من كان من نسبي وعرقي فهو معي، من كان من أهلي ومن أرضي فهو معي. طيب الباقي قال ما لي شغل فيهم، أنا مو شغل هذولي. هذه انتماءات بديلة وضعها المستعمر، فوضع الانتماءات الأخرى البديلة على الانتماء للإسلام، وهي ست انتماءات سأذكرها باختصار. ست انتماءات وضعها كبديل، كل واحد يأخذ اللي يختار منها، علشان في النهاية أعقد عليها الولاء والبراء. واحد، جعل الانتماء للقوميات والشعوب. ليش والله أنت تقول أنا مسلم؟ خلنا قسمهم، هذول أصولهم فراعنة، هذول أصولهم عرب، هذول أصولهم أمازيغ، وقسم في الناس وعليها يعقد الولاء والبراء. فإحنا لا والله إحنا عرب ترى، إحنا عندنا قومية عربية، إحنا لنا خصوصية، إحنا أهل القرآن، لساننا عربي، بس العرب إحنا نواليهم، عجب مو شغلنا، ما لنا شغل في باقي، يسمونها الطوطميات. الانتساب إلى هذا، إن مجرد عندنا في الشرع الانتساب لا مشكلة فيه، ما عندك مشكلة تنتسب حق قبيلتك، تنتسب حق وطنك، تنتسب حق بلدك، تقول أنا عربي ما عندك مشكلة، لكن لا يعقد عليها الولاء والبراء. ما عندك مشكلة أنك أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي العربي، ما عندك مشكلة. إن الله اصطفى من الناس قريش كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار، ما عندك مشكلة. أن تقول أنا عربي ما في مشكلة، أن تقول والله أنا إنسان أصولي كذا، ما عندك مشكلة في الشرع، لكن لا يعقد عليها الولاء والبراء. بمعنى أنني أوالي فقط العرب وأعادي غير العرب، أحب العرب وأعادي غير العرب، أقدم العرب على غير العرب ولو كان غيرهم أكفأ فأقدمهم وأقول هذولي أولى. ليش؟ والله من جماعي، ربعي، هذولي هذولي قومي، أنا أقدم قومي. هذا الذي جاء الإسلام فمسحه خل مظلة كبيرة. أنا أسأل من الذين خدموا الإسلام؟ منهم أكبر علماء الأمة، منه ترى كلهم عاجم، أكبر علماء الأمة، مصدر السنة الأول الذي يرجع إليه بعد القرآن صحيح البخاري مو من العرب، الإمام مسلم مو من العرب، الإمام أبو داود من سجستان، الإمام الترمذي من ترمذ، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه، الإمام الحاكم النيسابوري، كل علماء الأمة كلهم عاجم. ترى تعال خذ الفلاسفة والمفكرين بعد كلهم عاجم، وين العرب؟ صح في علماء عرب، لكن هم لما خدموا ما خدموا على أن احنا عاجم وفرس، هم خدموا على أنهم مسلمين، فرحلوا في طلب العلم وتعنوا وتجشموا التعب في سبيل حفظ السنة النبوية. كبار قراء القرآن، كبار الحفظة، كبار الفقهاء، كبار الفلاسفة، كبار علماء اللغة، كلهم يا عبيد يا موالي يا فرس ولا عاجم ولا رومان ولا، كلهم خدموا الأمة، ما خدموها على أن والله أمتكم أنتم يا عرب، خدموها نصرة لدين الله تعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان العلم في الثريا، يعني لو كان العلم نجم الثريا لناله رجال من فارس. هذا يعرفون هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني هذا الثناء، لو كان العلم في الثريا، لو كان العلم وصل الى نجم الثريا للحق هذا العلم وركب اليه رجال من فارس، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على اصل امه، انهم يخدمون لانها امتنا هذه. فجاء المستعمر وجزاها، فاول نسب او اول انتماء جعله بديل عن الاسلام هو الانتماء للقوميات والشعوب. لا مشكلة عندنا أن تنتمي إلى ما تشاء، ما عندك مشكلة، لكن لا تعقد الولاء والبراء على هذا الانتماء، وينتج عن ذلك أنك لا تناصر إلا من بني جنسك، ولا تقف إلا مع شعبك. أوقف مع شعبك صح، لكن أوقف مع الآخرين بعد وأنصرهم. فجاء الإسلام كوكبيا عالميا، الإسلام لما جاء جاء للكوكب والعالم، وليس آسيويا وليس أوروبيا وليس أفريقيا، وإنما جاء الإسلام يمثل خمس العالم الآن، كلهم مسلمين أو أكثر من ذلك. فجاء الإسلام ليشمل العالم كله. لا كما يقول الأول سلام على دين يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. كانوا يريدون الدعوة إلى القومية كما قال الشعوبيون، قال آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا لا، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فكانوا يريدون أن يكون البعث أو القومية أو العروبية أو الشعوبية بديلا عن الإسلام، فبها يوالون وعليها يعادون. فالشعب أو الشعوبية مقدمة على الدين، فجاء الدين ومسح ذلك، وظلت الأمة أمة واحدة يحكمها أحيانا غير عربي وأحيانا يحكمها عربي. أنا أسأل من الذين نصروا الإسلام يوم أن انكسر الإسلام؟ العرب. العرب توقف ملكهم في فترة من الفترات بعد ضعف الدولة العباسية. من اللي حمل الراية؟ من الذين نصروا على الإسلام؟ مو الأكراد؟ مو الدولة الأيوبية؟ مو صلاح الدين الأيوبي؟ مو نور الدين زنكي؟ هذا شنو هذول؟ عرب؟ هذول دولة كردية قامت بحمل لواء الإسلام وفتحت الفتوح. دولة السلجوقية، دولة المماليك، دولة العثمانية التي تسمى الإمبراطورية العظمى، وكان ملوكها يهابون في الأرض كلها. شنو هذول؟ عرب؟ هذه كلها دول أصولها العرقية ليست عربية، لكن حملوا الإسلام وخدموا الإسلام ونشروا الدين وبسطوا الإسلام على الأرض وتنادوا لنصرة الإسلام. كان يرفعون أصل الإسلام، ما يرفعون شيء آخر غير الإسلام، ويفتخروا بأن الإسلام. ولما ملكوا العالم فرضوا على الناس الإسلام، ومع ذلك بجلوا العرب ووضعوا لهم مكانة خاصة. لذلك جاء البديل الأول باختصار، وهي الشعوبية أو القوميات كبديل ثاني. البديل الثاني جعلوا الانتساب للوطن التي تسمى بالوطنية. حبك لوطنك ما في شيء، ما عندنا مشكلة، لازم نفك شوي الارتباط. ما عندك مشكلة تحب وطنك، أحب بلادي وأحب وطني شرعا، ما عندك في شيء. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام، ما عندك مشكلة شرعا، ما عندك مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب بلاده، حتى لما قال له ورقة بن نوفل راح يقاتلونك ويعادونك وراح يخرجونك من بلادك، شوف النبي وقف عند هذه، قال أو مخرجيهم، يعني بيطلعوني من أرضي ومن بلادي، قال راح يعادونك راح يقاتلونك، قال أو مخرجيهم. فهذه أثرت، خرج صلى الله عليه وسلم وهو حزين على أرضه ما عندك أي مشكلة، أحب بلدي وأحب أهلي وأحب ناسي، ما عندك مشكلة، لكن لا يكون هذا فوق المظلة الكبيرة التي جاء بها الإسلام. بمعنى لا تنصر إلا ابن بلدك، ولا تحب إلا ابن بلدك، هذا الإسلام ما يرضى. يحب بلدك وأهل بلدك وحب غيرهم من المسلمين، انصر بلدك وانصر غيرهم من المسلمين. كما أنك ستحتاج في يوم من الأيام أن يقف الناس معك، لازم تقف مع الناس. احنا ايام الغزو العراق احتجنا لكل انسان ان يقف معنا وان ينادي بحقنا وان يرفع الظلم عنا. لازم توقف مع الناس المسلمين الذين تشعر انهم مظلومين، حتى الانسانية، اي انسان تشعر بوجود الحيف والظلم عليه، لازم تطلع شوي من الدائرة الضيقة التي ضربها عليك الاستعمار فجزع امتك وقسمها الى اوطان وجعل ولائك ينعقد فقط على هذا المكان. اذا هذا البديل الاخر الذي جاء به المستعمر، وهو ما يسمى بالوطنية. أكد مرة ثانية، ما في إشكال تحب وطنك ونحب أوطاننا، لكن لا يعني ذلك أنك لا تحب الغير. أحب بلدي وأحب غير بلدي من إخواني المسلمين، أحب وطني وأحب باقي أوطان المسلمين، أريد الخير لبلدي وأريد الخير لباقي بلاد المسلمين. وهذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المستعمر قصرها. كيف أنا كويتي ما نشغل الباقي، إيش علي منهم أنا؟ فلسطين خل تحترق، أنا ماني فلسطيني، في فلسطينيين دفعون عن أرضهم. أنا مصري يهمني مصر، غير مصر مو شغلي أنا. أنا عراقي يهمني العراق، غير العراق مو شغلي. أنا سوري يهمني سوريا، غير سوريا مو شغلي. هذا ما أراده المستعمر، تجزئة الأمة على أساس الوطنيات، وما يهمك الباقي. حب بلدك وحب الآخرين، دافع عن بلدك ودافع عن الآخرين. هذا ما جاء به الإسلام حتى تجتمع الأمة وتلم الأمة في كل مكان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث، وضعوا الانتماء للقبيلة، والعرب قبائل، فوضعوا الانتماء لها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يجوز أن يعقد الولاء والبراء والمحبة بس على القبيلة، كما قال أمية بن أبي الصلت، وهل أنا إلا من غزية إن غزت، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. يعني يقول أنا مع ربعي، صيروا مجانين صير مجنون، صيروا عقلاء صير عاقل، معاهم ظالم ظالم ومعاهم على حق على حق. هذا جاء الإسلام فحاربه. لا يعقد الولاء والبراء على القبيلة، يعني أنا ممكن أقدم ابن قبيلتي لأن ابن قبيلتي وغيري أكفى منه، مو صحيح. ممكن والله أعقد ولائي على جماعتي بس، على أسرتي وقبيلتي، لأن هذول ربعي وجماعتي أفزع لهم. طيب والباقي؟ قال لا ما لي شغل. هذا البدائل التي زرعها الشيطان والمستعمر حتى تصير بديل على الإسلام. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فرش على الناس، المظلة الكبرى مظلة الإسلام، دخلت تحتها كل القبائل، قريش وهوازن وبكر وتغلب وتميم وشيبان وعبس، كل القبائل دخلت تحت المظلة هذه، والنبي مزجها في هذا المزيج. حب قبيلتك ما عندك مشكلة، حب وطنك ما عندك مشكلة، حب شعبك ما عندك مشكلة، لكن لا تقصر حبك عند هذا الحد، لا تقصر ولائك توقف عند هذا الحد، خليه يتجاوز إلى حب كل الناس وحب كل المسلمين والوقوف معهم. فالمشكلة إنما هي في العصبية القبلية، وأحيانا نصرة الباطل والمفاخرة والمنافرة والمباهات والحب والبغض يكون للقبيلة، وتكون القبيلة هي معقد الولاء والبراء، فيسعى الإنسان لتقريب القبيلة على حساب الدين وعلى حساب الملة. وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن إنما المؤمنون إخوة لحمة واحدة، وقال المسلم أخو المسلم. رابعا، الانتماء للمذاهب والنحل، هذا بعد تجزئة جديدة، وهو إنسان ينتمي لمذهب، الانتساب لمذهب، تعلم المذهب ما في مشكلة، أنت شافعي مالكي حنبلي حنفي أيا كان مذهبك الفقهي ما عندك مشكلة، لكن تعقد الولاء والبراء على هذا المذهب فتحب أصحاب هذا المذهب وتكره الآخرين، هذه إشكالية. فكلهم عن رسول الله ملتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. جاء في فترة من فترة حمص الآن ذابت الحمد لله غير موجودة، لكن جاء في فترة من فترات التعصب للمذهب، حتى أنه كان في المسجد الواحد أربع منابر، فالمالكي ما يصلي وراء الحنفي، حنفي ما يصلي وراء الشافعي، الشافعي يرى بطلان الصلاة لأنه عقد الصلاة قبل وقتها، ينطرون برا يدخل، وهذا موجود إلى الآن أربع منابر في الجامع الأموي في دمشق إلى الحين أربع منابر، أنا دخلت بنفسي، هذا منبر الشافعية، هذا منبر الأحناف، هذول يصلون هني، هذول يصلون هني، حتى كان في مكة لكن أزاله الله سبحانه وتعالى، أزيل، كان عندهم أربع منابر، منبر الشافعية، منبر المالكية، هذه تفرقة الإسلام ما أرادها. كيفك أنت شافعي على نفسك، أنت مالك ما في مشكلة، تعلم مذهب، ونحن ندعو إلى هذا، أن يتعلم الإنسان على مذهب ولا تكون هناك فوضى فكرية. أنا أدرس المذهب الشافعي ودرست المذهب الشافعي وأفتخر أني تعلمت المذهب الشافعي وأعتز بعلماء الشافعية، لكن ما يعني هذا أني ما أخذ من المالكية شيء، ولا يعني هذا أني ما أحب الحنابلة، ولا يعني هذا أني والله ما أقرأ المذهب الظاهري ولا أقرأ المذهب الفلاني، مو صحيح هذا، هذا ما جاء الإسلام ليقضي عليه. لكن الشيطان وأعداء السوء جزأوا الأمة، لقوا ما في فائدة، خلينا نجزئهم نسويهم عرب وعجم، ما مشت. طيب نجزئهم نسوي والله هذا كويتي وهذا غير كويتي، هم ما مشت. خلينا نروح نجزئهم على تجزئة ثالثة، نجزئهم على قبائل، نقول هذا من القبيلة الفلانية، بعد ما مشت. طيب لقيناهم الدين قد انغرس فيهم، كلهم صاروا متدينين يصلون. طيب نجزئهم على أساس المذهب، خليهم مذاهب ونقوي هذه التجزئة، وقول شوف ترى أنت شافعي، أنت مالكي، أنت حنبلي، أنت حنفي، أنت كذا، الحنفي ما يجوز ترى يصلي وراء الشافعي لوجود الخلاف الفقهي المشهور، المالكي لا يتزوج من الحنفي لأن عند الإشهار شرط وهذا عند الشهود شرط، وأنت تدخل في تفصيلات فقهية زرعها الشيطان بين الأمة. هذه نوع من البدائل التي زرعها أعداء الله بين الأمة الواحدة، فجعلوا التفرقة على أساس الانتماء للمذهب والنحل. خامسا، الانتماء أحيانا للشيخ الواحد، شيوخ العشائر أو شيوخ القبائل أو شيوخ المذهب، فينتمي إليه ويعقد البراء والوراء والولاء عليه. فكثير من الناس من يتعصبون إلى شيخ القبيلة، تعصب له ولائي وبرائي، إذا تحب فلان أنا معك، ما تحبه معك، تحب الإمام مالك أنا معك، ما تحب مالك أنا ضدك، تحب الإمام فيتعصبون للأفراد الآن. فهذا نوع من الانتماءات البديلة عن الانتماء للإسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا حتى أختم، الانتماء للجماعات والأحزاب فيعقد عليها الولاء والبر، وهذا بعد مو من الإسلام، أنت والله سلفي أنا أحبك، أنت مو سلفي أنا ما أحبك، انت من الاخوان احبك مو من الاخوان انا ما احبك، انت من الجماعه الفلانيه احبك انا ما احبك، هذا ما يجوز شرعا. الانتماء للاحزاب وللجماعات سواء كانت احزاب دينيه او احزاب سياسيه، انت والله من حزب مسجل عضو في الحزب انا ما احبك، هذا ما يجوز شرعا. هذه كلها بدائل اتى بها الاستعمار لتفرقه وتجزئه الامه، وبعدين ينبني على هذا تصنيف الامه، هذا معاي لا هذا مو معاي، هذا مني لا الله مو معانا، هذا من الربع لا، ما عندك مشكله انك انت تعمل مع جماعه ايا كان، ما عندك مشكله شرعا، ما عندك مشكله تصير مذهب شافعي حنفي، ما عندك مشكله، ما عندك مشكله تقول انا سلفي شرعا، ما عندك مشكله، انتمي لفكر السلف ما عندي مشكله، ما عندك مشكله ان تقول انا كويتي وطني بلدي عربي، هذا كله ما في مشكله، تقول انا من القبيله الفلانيه ما عندك مشكله، لكن لا تجعل الولاء والبراء معقود على هذا، يعني بس احب ربعي واترك الباقي فقط
وناصر ربعي واترك الباقين، اقصر حبي وولائي على هؤلاء واترك. طيب ايش حق؟ احنا امه واحده. طيب وين الحقوق اللسانيه؟ طيب وين الحقوق القلبيه؟ طيب وين الحقوق البلديه؟ ايش حق احنا قاعدين مع بعض نسوي لنا مسجد حق الشافعيه يصلون لحالهم واحنا نصلي لحالنا؟ لماذا نحن امه واحده نصلي لقبله واحده، نوزع القبلات؟ ربنا واحد، نبينا واحد صلى الله عليه وسلم، امه واحده، اشكالنا، اجسادنا، انفاسنا، ارواحنا واحده. هذه امتنا، هذه معنى الامه. شو معنى الامه؟ معنى الامه نحن متكاتفين مع بعض، ومعنى الامه نصلي مع بعض ونمشي واحد عن الثاني. هذه مو امه. الامه ان تجتمع في افراحها واتراحها. لو ما اقدر بس قلبي معك، صحيح يمكن ما اقدر اسوي شيء، قلبي معك، دعائي معك، عندي فلوس اتصدق، اساعد، اتحسس باخواني. ما يجوز اصلا ان تنام انت شبعان جارك جائع، انت تنام شبعان جارك جائع، ما يجوز اصلا. ما يجوز انك انت، النبي يقول حق عائشه: يا عائشه اذا طبختي مرقا فاكثري ماءه، زيدي الماء. ليش؟ كان عندنا جيران. ما يصير احنا ناكل مرق ونتغدى وننام شباعه وجيراننا جوعانين. هذه امتنا، هذه معنى الامه، التكاتف والتراحم والتلاحم حتى تكون هذه الامه امه واحده. ليش نحضر الجمعه؟ عشان يصير بيننا الالفه، عشان يصير بيننا المحبه، لان الشيطان حريص على تفرقه الامه بكل شكل من الاشكال. شوف كيف حريص الاستعمار. هالكلام اللي اقوله انا وهي تجزئه الامه ليس مجرد كلام نظري، له قنوات فضائيه تشحن في الناس، له كتاب يشحنون، له جرائد تكتب، له اعلام يبث سمه. تفرقه الامه على هذا الاساس، تفرقة الأمة على أساس العرق والنسب، تفرقة الأمة على أساس الأرض، تفرقة الأمة على أساس الجنس واللون، تفرقة الأمة على أساس الشيوخ الذين ينتسبون لهم، تفرقة الأمة على أساس المذهب، تفرقة الأمة على أساس الأحزاب. هذا مو كلام نظري يقول أنا على منبر، هذا له قنوات، له إعلام، له كتاب، حتى يبث فتجزأ الأمة. ولذلك تشوف نعرة أحيانا في شباب صغار لأن تعلموا ذلك وغرس فيهم: أنا فلان ما لي شغل بالآخرين، أنا والله هذا نسبي، أنا أقف مع ناسي ومع جماعتي. طيب والآخر قال مو شغلي. وهذا كله مع الأسف مما أراده الشيطان. نسأل الله تعالى لهذه الأمة الوحدة والجمع، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فسمى الله تعالى أهل الإيمان إخوة. وهذه كلمة الإخوة فيها نوع من الحنان وفيها نوع من التقارب. ولذا حتى في القتال إذا صار بين المسلمين قال الله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، يعني هذول إخوان. هذا رب العالمين اللي ما له مصلحة معانا أصلا، يعني إحنا عبدنا ولا كفرنا الله ما ينتفع من عبادتنا شيء، لكن هو يريد الخير لنا. قال: أنتم أمة واحدة، ترى أنتم إخوان. قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، ترى كلكم أمة واحدة، أنا ربكم، يعني أتتوحدون في التوجه إلي، أنا ربكم لتعبدوني كلكم، أنا أقول لكم توحدوا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أنا ربكم فاتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، يعني انتسابك للأرض هذا ما يجعلك قدسية أصلا. إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. يقدسك عملك، قيمة الإنسان ما يحسن، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمتك فيما تقدم لأمتك، قيمتك فيما تحسن وتقدم. أما أرضك هاي ما تقدم لك شيء، كعند الله. يعني والله تيجي عند الله تقول: يا ربي يعني خلني أنا على جنب. ليش؟ قال: والله أنا لأني عربي، فإحنا العرب شوي على جنب، حاسبنا أول شيء بعدين أشوف الفرس بعدنا. ما يمشي عند الله. إن الله يوم القيامة ما ينظر لا إلى أنسابكم ولا إلى ألوان. أصلا تجي مفصخ ما عليك ملابس أصلا، فما في ما في داعي تقعد تفتخر. فالله تعالى لا ينظر يوم القيامة للناس لا إلى ألوانهم ولا إلى أشكالهم ولا إلى أنسابهم ولا إلى شهاداتهم، هذا كله الله ما يطلع يوم القيامة، أنت مع رب العالمين. إنما ينظر الله تعالى إلى قلبك، من جاء ربه بقلب سليم. ينظر الله إلى عملك، يجيبون أعمالك وراك كالجمال تمشي، يسحبون أعمالك ويحطون على ظهرك بعد، فتقدم بين يدي الله بأعمالك. فالأرض لا تقدس أحدا، هذا ما راح تمشي عند الله، الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، ولا نسبك، لأن في النهاية تجتمع مع الناس كلهم في نوح وجعلنا ذريته وهم الباقين. ولا كذلك شهادتك رايحة راح تخليها وتمشي، إنما يبقى لك عملك وإحسانك وحبك لأمتك وحبك لإخوانك. إن يختلف نسب يؤلف بيننا، دينا أقمناه مقام الوالد، أو ينتقص ماء الوصال فماؤنا عذب، تحدر من زلال واحد. مهما اختلفت أنسابنا فماؤنا واحد، تحدر من الكتاب والسنة. ولذلك لو سالت بين المسلمين الدماء فهم إخوة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، يعني تقاتلوا، قال فأصلحوا بين أخويكم. حتى لو واحد قتل الثاني، قال فمن عفي له من أخيه شيء، هو قاتل طيب، قال فخلص ما هو أخو، ترى في النهاية أخو، تبي تعفو تعفو، تبي تأخذ بالقصاص خذ بالقصاص. أختصر الخطبة مرة ثانية وأعيدها حتى لا ننسى ما ذكرنا. خطبتنا عن توحيد هذه الأمة، وأن توحيد الأمة إنما هو مقصد من مقاصد الشرع، وقد حرص الشرع الكريم على أن تجتمع هذه الأمة مع بعض، فدعانا إلى صلاة الجماعة عشان نجتمع، صلاة الجمعة عشان نصير أمة واحدة، توحيد القبلة عشان أمة واحدة، الرب واحد، النبي صلى الله عليه وسلم واحد. عوامل الاجتماع أكثر من عوامل الاختلاف. قبلتنا واحد، نصوم في موسم واحد، نصلي في... حتى الصلاة ترى في وقت واحد، الصلاة لها وقت ثابت في كل العالم. شو احنا الآن نصلي الظهر إذا زالت الشمس من كبد السماء، يصير أذن الظهر. زالت الشمس يعني كانت بنص السماء، انت حركت أذن الظهر. هذا موعد ثابت لكل المسلمين في كل مكان، ما حد يصلي قبل الوقت هذا. لو تصلي قبل الزوال صلاتك باطلة، لأن صليت قبل دخول الوقت. فكل المسلمين في نفس التوقيت يصلون. طيب أنا صلي قبل ساعتين، لكن بنفس الوقت اللي وضعه الله تعالى، بهذا الوقت تبدأ الصلاة لك. هذا نوع من التوحيد الذي أراده الله تعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سبب وكل عامل يؤدي إلى الفرقة. كل شيء يؤدي الفرقة شعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبيع بعضكم على بيع أخي، لا تتناجون دون الثالث عشان لا يزعل. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، نهى عن العينة، نهى عن الربا، نهى عن أن يتلقى الركبان. كل هذا عشان لا يزعل أخوك ولا يصير في قلبه شيء. لا تخطب على خطبة أخيك، لا تتكلم، لا تحش فيه من بعيد، عشان لا توغر قلبه وتتفرق الأمة وجعلها أمة واحدة. ثم جاء الشيطان والاستعمار وجعل الشارع الحكيم حقوق بين المسلمين، حقوق القلبية، لا حسد، لا غل، محبة، حسن ظن، فرح وحزن لأجل المسلمين. حقوق لسانية، رد السلام، تشميط العاطس، الأمر معروف والنهي عن المنكر. حقوق مالية، صدقة، زكاة، إطعام مساكين. حقوق بدنية كنصرة المظلوم وغيرها. هذه حقوق عشان تجتمع الأمة. ثم جاء الاستعمار والشيطان وزاحمها بانتماءات جديدة حتى تجزأ الأمة أكثر. فالانتماء للقوميات، والانتماء للوطنيات، والانتماء للقبيلة، والانتماء للمذهب، والانتماء للأشخاص، والانتماء للجماعات والأحزاب. وأكدت مرة ثانية، ليس عيبا أن يكون عندك قبيلة أو عندك وطن أو عندك ناس تحبهم أو غيرهم، إنما المعاب في الشارع أن تجعل الولاء والبراء مقصور ومتوقف عند الحد هذا، تسكره بس تقول غيره ما له شغل. هذا الممنوع في الشرع. الأصل في الشرع أن تحب الكل وتستظل تحت مظلة الإسلام، فكل هذه المظلات تحت الإسلام وليست فوق الإسلام. مظلة المذهب والوطن والأرض والقبيلة والجنس واللون تحت الإسلام، والإسلام غطى عليها جميعا فجعلنا أمة واحدة. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل يا ربي الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا ربي قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا يا رب فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.